حكمة وللإنسان الحكيم، وبدأنا من شهر سبتمبر الماضي نأخذ فيه عظات كدروس للحكمة في كل أسبوع، والنهاردة بنعمة المسيح نأخذ الدرس رقم 17. على اعتبار الأسبوع القادم يبقى الدرس 18 الدرس الأخير في دروس الحكمة اللي تخص هذا المزمور، مزمور 37، وهو مزمور من 40 آية. والمزمور ده بيتكلم بصفة عامة عن الحكمة فوق القلق. الحكمة هي الاحتياج الرئيسي والأساسي والضروري في سلامة الإنسان وفي طريق حياته. وعبر الآيات بتاعت المزمور زي ما قلت هي 40 آية، بناخد منها وبنستخلص بعض الدروس اللي ممكن تكون مفيدة لنا، ممكن تستفيد بدرس أو اتنين أو أكتر، بحيث تضيفهم لحياتك وترجعهم مع نهاية السنة وتبقى دروس مهمة بالنسبة لك. قبل ما ابتدي أقرأ في المزمور، طبعا بحب برضو أعيد التنبيه على أن احنا مازال مخاطر الوباء والجائحة موجودة، وزي ما بتقروا في التقارير العالمية والطبية والصحية أن الفيروس بيحور نفسه وبيغير شكله، ومقابل التطعيمات اللي العالم كله اجتهد أنه يوجدها ويبتكرها ويركبها، وبتحاول الدول أنها توصل لنسبة 70% من شعوبها عشان تقلل مخاطر الإصابة ومخاطر الوفاة. فأنا بطلب منكم أنكم برضو تبقوا على حذر، والإنسان يبقى واخد باله بالاحتياطات الأساسية اللي تعلمناها كلنا، سواء من ناحية الكمامة أو التباعد أو السلامات أو الغذاء الصحي، والحفاظ على نفسك وحياتك بالذات مع موجات البرد اللي بتبتدي مع فصل الشتاء اللي ابتدى مبارح. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنعمة المسيح يعطينا الله العمر ونصلي في قداس عيد الميلاد في العاصمة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، برضو مع الأخذ في الواجب من ناحية كل الاحتياطات الاحتراسية المطلوبة مننا، والواجبات أو الإجراءات الصحية اللي تقدر نحافظ على نفوسنا جميعا. وأرجو أن احنا ناخد بالنا، طبعا مع فترات الأعياد ورأس السنة بيبقى في شكل من الزحام وشكل من الخروج الكتير، لكن انتبه، انتبه لنفسك وانتبه للي حواليك، لأن مش المشكلة في الإنسان بس لوحده لكن كمان اللي حواليه. وزي ما بنقرأ في التقارير الصحية يقولوا أن المتحور الجديد أوميكرون ده أعراضه أعراض شبيهة جدا بالبرد ولا تشتد إلا بعد يومين، عشان كده لازم ناخد بالنا كلنا ونهتم بصحتنا جميعا. يحفظكم الله جميعا من كل شر، ويشفي المصابين ويكون وياهم دايما ويعطي نعمة للجميع. أمر تاني أحب ألفت النظر له، إن احنا ابتدينا من أول شهر ديسمبر نعلن عن مبادرة لزراعة الأشجار. مصر بنعمة ربنا تستضيف مؤتمر المناخ أو التغيرات المناخية في نوفمبر 22، وده مؤتمر ذو أهمية بالغة، وزي ما احنا عارفين كلنا في تغيرات في العالم، تغيرات من ناحية المناخ وبتأثر على الإنسان في حياته، ودينا بنشوف الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة أو الأنهار أو حتى التلج اللي ابتدى ينزل في بعض الأماكن اللي احنا مش معتدين عليه. المؤتمر ده هيبقى في نوفمبر 22، وإحنا كمبادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أعلننا عن مسابقة لزرع الأشجار من خلال الكنائس، والمسابقة ده هي تكلمنا عليها قبل كده، هنخليها في صورة مسابقة وهننزل شروطها خلال يوم أو اثنين على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية، ومتاح الاشتراك فيها كل الكنائس من خلال المطرانيات والإبرشيات. أرجو أن احنا نجتهد في كده، وأرجو أن احنا نهتم بهذا الأمر، وده في إفادة لكل الناس بطبيعة من خلال الطبيعة. وزي ما بنصلي في المزمور الأول ونقول يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر وكل ما يصنعه ينجح. شروط المسابقة وجوائزها هتنزل على صفحة المتحدث خلال يوم أو اثنين بالكتير. هقرأ ويا حضراتكم الجزء الأخير من أو الفقرة الأخيرة يعني من المزمور 37 اللي هو مسار تأملنا من أول عدد 35. يقول كده: قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة عبر، فإذ هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العقب لإنسان السلامة. ودي العبارة أو الدرس اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو إنسان السلامة. لاحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العقب لإنسان السلامة. أما الأشرار فيبادون جميعا، عقب الأشرار ينقطع، أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب، حسنهم في زمان الضيق. ويعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم، لأنهم احتموا به. والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. في عدد 37، وده مزمور 37، بيتكلم على صفة من صفات الحكمة للإنسان الذي يمارس الحكمة، وهي صفة إنسان السلامة. وأرجوك تاخد بالك في المعنى الجميل بتاع كلمة إنسان السلامة. يعني إنسان وجوده يصنع سلامة، يصنع السلام في حياته. احنا خدنا 16 درس من الحكمة، وده نعتبره الدرس رقم 17 أو الدرس قبل الأخير في دروس الحكمة من خلال هذا المزمور. الإنسان الحكيم إنسان صانع سلام. وبادئ ذي بدء بنرجع للوصية: طوبى لصانع السلام فإنهم أبناء الله يدعون. ودايما يقولوا كده أن الصناعة بصفة عامة بيقسموها في مجالات الاقتصاد إلى الصناعة الخفيفة، الحاجات البسيطة، وإلى الصناعة الثقيلة. ولكن صناعات خفيفة وصناعات ثقيلة، لكن توجد صناعة أخرى هي الصناعة الصعبة، وهي صناعة السلام. ويمكن كلنا نعرف أن من أكثر الكلمات اللي بتتردد في العالم كله وفي نشرات الأخبار وفي برامج كثيرة وفي مجتمعات كثيرة هي كلمة السلام. السلام. وطبعا بنسمع عن مؤسسات كتيرة بتاخد السلام هدف ليها، وبنسمع عن هيئات. يكفي ان احنا نعرف ان الأمم المتحدة لما انشئت عقب الحرب العالمية الثانية سنة 45 كان من ضمن اهدافها نشر السلام في العالم او السلام العالمي. لكن احنا بنتكلم على مستوانا، وعايزك تعرف ان احنا بنصلي باستمرار في الكنيسة عن سلام الكنيسة، ونقول كده عبارة جميلة: السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا سريعا، بل وسلام هذا العمر أنعم به أيضا علينا إنعاما. السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا سريعا، احتياجنا محتاجين للسلام. بل وسلام هذا العمر أن الإنسان يقضي عمره في سلام، بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا إنعاما نعمة من عند ربنا. لكن السؤال اللي دايما يجي ونسأل هو ليه الواحد ما يعيش في سلام، أو إيه الحاجات اللي بتسرق السلام من حياته. عايز أقول لك بعض اقتراحات بتكشف الإنسان ممكن يفقد السلام إزاي، أو السلام يغيب عنه إزاي، عن البيت، عن المجتمع، عن نفسك، عن قلبك، عن فكرك، عن شغلك، عن خدمتك، إزاي يغيب السلام. أول حاجة بتخلينا لا نشعر بالسلام إن الواحد يظن إن الأمور مش ماشية حسب هواه، أنت في دماغك شكل معين والدنيا ماشية بشكل آخر على أي مجتمع، إيه يخليك تفقد سلامك؟ أو إن أنت إنسان من النوع اللي دايما تتابع أخطاء الآخرين، عندما ترى إنسان لا تنظر إلى أي شيء صالح فيه تنظر إلى أخطائه بس، فصارت حضور الناس قدامك هو حضور أخطائهم، الإنسان مش كده. كمان من الأسباب اللي بتخلي الإنسان ما يشعرش بالسلام إنه أحيانا يشعر في داخله بإحساس الظلم، وقد يكون هذا الإحساس حقيقي أو واقعي، وقد لا يكون، وقد يكون خفيف، إحساس خفيف أو إحساس ثقيل، المهم ممكن إنسان يشعر بكده. طبعا في سبب آخر بيخلي الإنسان بعيد عن السلام، إنسان لما يكون عايش في الخطية، لأن أهم صفة في الخطية إنها تنزع السلام. حتى إحنا دايما نصلي ونقول إيه، يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن السلام مرتبط بغياب الخطية، فإن وجدت الخطية غاب السلام. أحيانا الإنسان طبعا لا يشعر بحالة السلام لأن أعصابه ضعيفة، أبسط كلمة تغضبه، أبسط كلمة تنرفزه، دايما مشدود، وأحيانا الأمور ده هي بتبقى بسبب بعض الأمراض الجسدية، يعني ما نقدرش نستبعد وجود أمراض جسدية ممكن تسبب الإنسان توتره. عايز أقول لك كمان إن ممكن الإنسان يغيب عنه السلام بسبب المخاوف، بيخوف نفسه، يعني مثلا الطالب الأحن رايح للامتحان تلاقيه عنده قدر من الخوف، في حدود من الخوف، حدود سليمة، لكن لما بتزيد عن حدها بتخليه مضطرب، تلاقي نبضات قلبه سريعة، تلاقي عينيه مزغللة، مخاوف. والمخاوف تختلف في مواقف كتير. كمان من الحاجات الشديدة التي تنزع سلام الإنسان الأخبار. طبعا الميديا اخترعت كلمة عاجل، تلاقي الأخبار مكتوب عليها عاجل، ويبقى الخبر مفهوش أي صفة من السرعة ولا الضرورة حتى. لكن متابعة الأخبار، وزي ما انتوا عارفين في الزمن بتاعنا ده من سنوات مش كتيرة ان بقى في قنوات للأخبار بس، للأحداث بس، وطبعا هي بتنشر الأخبار غالبا المزعجة، صح بعض الأخبار بتبقى عادية لكن في أخبار مزعجة. فمن ضمن الأمور التي تنزع السلام في حياة الإنسان هو الأخبار. وفي بعض الناس كده لما يقابلوا بعض يقولوا إزاي الصحة؟ إيه الأخبار؟ واحد يكلم كأن كل واحد صار محطة أخبار. وأحيانا يوصفوا الإنسان إنه اللي بينقل الكلام باستمرار كأنه محطة أخبار متنقلة. العلامات دي كلها بتفقد الإنسان سلامه، بتبعده عن حالة الهدوء والسكون والراحة الداخلية. كمان بعض الناس تفقد السلام بسبب أفكارها، هو مفكر أكتر من اللازم، مش مفكر أفكار يعني اللي في الأدب وفي الفلسفة وفي الرواية وفي القصة، لا هو مفكر أكتر من اللازم، فكر في الأمور أكتر من اللازم، فدايما حالة التفكير عنده متوترة لأنها مستمرة. أحيانا الواحد يبقى مستعجل عشان يحل أي موقف، فالموقف ما يتحلش، يوم يبتدي يدخل في دائرة من دوائر التعب وغياب السلام والاضطراب والقلق والهموم إلى آخر هذه القائمة الطويلة. من فضلك، ممكن الواحد طبعا يصاب بعدم السلام بسبب الظروف اللي حواليه، أي ظروف، كلام الناس، مواقف قدامه، مشاهد شافها، أي حاجة تحصل قدامه. هنا يقع الإنسان في دائرة من دوائر الغضب. لما بيفقد السلام بيفقد السلام يدخل في دائرة بنسميها دائرة الغضب. عايز أقرأ لك عبارة لطيفة قوي قالها فيلسوف يوناني أرسطو، قال عبارة جميلة قوي، عبارة طويلة بس خد بالك من معانيها. يقول كده: أن يغضب أي إنسان فهذا أمر سهل، شيء طبيعي، كلنا عندنا انفعالات الغضب، لكن أن تغضب من الشخص المناسب في الوقت المناسب وللهدف المناسب والأسلوب المناسب فهذا الأمر ليس سهلا. هقولها تاني علشان تستوعبها معايا: أن يغضب أي إنسان فهذا أمر سهل، سهل خالص وطبيعي، لكن أن تغضب من الشخص المناسب في الوقت المناسب وللهدف المناسب وبالأسلوب المناسب فهذا الأمر ليس سهل. لأن دايما في حالة الغضب الإنسان يفقد القدرة في السيطرة على كلامه، نظراته، انفعالاته، حركة إيده، حركة جسمه بصفة عامة. عشان كده: ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول أمام الله. حالة الغضب بقى اللي بتفقد الإنسان إن السلام يروح من حياته. تعال أحكي لك كده موقف أو اتنين من المواقف اللي بنقرأ عنها في الكتاب المقدس وبتشرح حالة السلام وحالة الغضب. موقف إبراهيم أبو الآباء ولوط ابن أخوه، وإزاي أنه الناس اللي كانت بتشتغل في الأرض ويا لوط والناس اللي بتشتغل في الأرض ويا إبراهيم حصل منازعة، منازعة، خناقة. طب هتعمل ايه؟ ابراهيم الرجل العاقل اب الاباء، رغم ان لوط هو الصغير ويعتبر في مرتبة ادنى من ابراهيم ابو الاباء، لكن ابونا ابراهيم اتصرف التصرف الحكيم الذي يصنع سلام. قال له: تعالى يا لوط، ليه نتخالق؟ ان اخترت يمين انا اخد شمال، وان اخترت شمال انا اخد يمين. وأعطاه أولوية الاختيار. هنا الحكمة، هنا حكمة التصرف. أولا صرف شيطان الغضب وشيطان الخلاف وشيطان النزاع، صرف، وفي نفس الوقت تنازل، بلغتنا يعني كبشر، تنازل عن أحقيته في أنه هو الكبير، وقدم للآخر حق الاختيار، واختار لوط، اختار الأرض، وكل واحد راح في طريقه، وكل عارفين الأرض التي صارت فيما بعد من لوط سدوم وعمورة وسبها بعد كده لغاية نهاية القصة اللي معظمنا يعرف. التصرف الحكيم، وإزاي الإنسان في مثل كده من الأمثلة الشعبية المصرية تقول: حط عينك في وسط راسك عشان تعرف خلاصك. يعني الإنسان يحط عينه يعني ينظر نظرة حكمة للأمور اللي قدامه. تعال أقول لك على موقف آخر من مواقف الكتاب المقدس، وهو موقف أبي جايل ونابال زوجها. كلمة نابال معناها الحماقة، وكان أحمقا بالحقيقة. نابال تعمل إيه؟ نابال كان إنسان مقتدر شوية، وعنده فترة أعياد أو موسم معين، وبيبتدي يجيب الناس الجزازين اللي يشيلوا الصوف على الغنم، والصوف ده بيتباع وبيجيب دخل كويس، بيبقى وقت فيه راحة للناس اللي عندهم قطيع كبير من الأغنام. في الوقت ده كان داود النبي هربان، وياه حوالي 600 شخص هربانين وياه. فبعت لنبال وقال له من فضلك انت في يوم يعني في وقت كويس، ويعني وقت عيد ووقت موسم كده، ابعت لنا شوية أكل وشوية احتياجاتنا. فاللي أرسلهم داود طردهم نبال بحماقة وقال لهم مين داود ده؟ ما عرفش حد اسمه داود. وتوعدهم وما انتوش واخدين حاجة وطردهم. طبعا راحوا الرسل اللي بعتهم داود رجعوا له قالوا له حصل كذا كذا. فداود قرر انه ياخد هو والرجالة بتوعه ويروحوا يموتوا نبال ده. مين سمع بالقصة من خلال بعض اللي بيشتغلوا عند نبال؟ أبي جايل زوجته. أبي جايل الزوجة الحكيمة والتي نزعت فتيل الأزمة. عملت إيه أبي جايل؟ قالت أنا خدت بعض المؤن الموجودة وبعض الأطعمة، وخدت الحاجات دهيات بوفرة لأن 600 شخص ولأنها متوفرة عندنا، وخدتها وسبقت ورحت أقابل داود القادم لكي ينتقم. طب وبعدين يا أبي جايل؟ أنا قلت كلام كويس وقلت كلام حكيم وقلت له ما يصحش إن إيدك تمس الدماء، وتفضل المؤن الأكل والطعام للناس اللي وياك. يقول لها داود النبي مبارك عقلك، يقصد مبارك حكمتك. وتكون النتيجة الجميلة أن حكمة أبي جايل تصنع سلام. وأرجوكم ما تاخدوش الأحداث دي إنها أحداث تاريخية أو مجرد قصص في الكتاب المقدس وخلاص، دي قصص للحياة وللتطبيق. يعني نفس الأسلوب ده ممكن تطبقه في أي أزمة بتنشأ في حياتك وفي أيامك وفي مجتمعك علشان تقدر تحل المشكلة وتصنع سلام. تنساش الآية اللي احنا متوقفين عندها بتقول فإن العقب لإنسان السلامة، يعني النتيجة النهائية هي للإنسان الذي يصنع سلامة، يصنع سلام. أدي إبراهيم أبو الآباء، وأدي أبي جايل زوجة نبال. ونبال لما عرف القصة بعد كده يقول لنا الكتاب إنه خلال أيام 10 أيام مات من الخوف ومات من الحماقة بتاعته. طيب السيد المسيح في ميلاده على الأرض يقول لنا كده المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. يعني كان هدف مجيء السيد المسيح أساسا لكي ما يصنع سلام غاب عن البشر. وعلى الأرض السلام يعني حضور المسيح هو من أجل السلام. أما الإنسان بقى يختار السلام أو ما يختارهوش هو حر. وإن كنت أنت بتنظر في الحياة وبتشوف متاعب كتير بيعيش فيها الناس، أعرف إن ده بسبب أفعال الناس وبسبب الخطية. فالمسيح جاء يقدم سلامة، ودايما نخاطبه زي ما قلت يا ملك السلام. كلمة ملك هنا معناها المصدر بتاع السلام. مفيش حد تاني يقدر يدينا السلام اللي بينشده الإنسان غير شخص السيد المسيح اللي جه وقال كده: المجد لله في العالي، الملائكة أنشدت، وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. على الأرض السلام، يعني جاء يفرد وينشر السلام وكل واحد يختار. هختار المسيح، اخترت السلام. مش هختار المسيح، مش هختار السلام. وده مؤشر مهم جدا للإنسان الذي يعيش مع الله. زي ما قلت لك في الأول في التطويبات: طوبى لصانع السلام. يعني أنا لما أخد السلام من المسيح وأصنعه وأقدمه لمن هم حولي، هي دي نجاح الإنسان، أو هو ده إنسان السلامة. عايز أرجع وأقول لك حاجة مهمة قوي، إن الإنسان لما بيغيب عنه السلام بيقع في خطايا كتيرة خالص، أشهرها الغضب، أشهرها الحقد، أشهرها اللسان المنفلت، يخرج من كلامه من لسانه كلام أحين يقول: هو أنا قلت كده؟ أنا ما قلتش كده. لأن ساعة الغضب يغيب العقل، عقل الإنسان. كمان الإنسان يبقى في حالة ثورة وفي حالة غليان وحالة حالة عدوانية. من فضلك اهتم انك تبحث عن حياة السلام في حياتك. الكلمة اللي ممكن يقولها الإنسان قبل ما تقول الكلمة اوزنها. ما الكلمة دي ممكن تتعب واحد، أو الكلمة دي أنا لو قلتها لإنسان يبقى بشوه صورة آخر. خد بالك، ده ممكن كلمة تقولها تعمل ثورة، ده ممكن كلمة في البيت تتعب أحد أطراف البيت، سواء من الكبار للصغيرين أو بين الكبار أو بين الصغيرين. كلمة، مجرد كلمة. أنا فاكر مرة قصة قريتها زمان عن إنسانة تزوجت إنسان كان حاله وقت الزواج محدود جدا، وكانت هي من أسرة غنية، واتجوزوا وعاشوا كويس حوالي 9 سنين. وبعدين في مرة كده هما بيأكلوا حبت تحكي له قصة. فابتدت القصة بالعبارة دي: هو أنت يا فلان فاكر لما كنت فقير ومش لاقي اللضة، يعني مش لاقي حاجة خالص؟ وهتكمل بقية القصة. مجرد انها ذكرت الكلمتين دول لزوجها كانت حالة غضب وحالة تعب جوا البيت. كان ممكن تحكي القصة اللي هي عايزة تحكيها بصورة تانية او بكلمات خفيفة، او حتى من غير ما تذكر المقدمة المؤلمة دهيت. عشان كده معظم المشكلات في العالم كله على مستوى الشعوب ومستوى الأمم والمجتمعات والأسر والأفراد، مشكلة تبتدي بكلمة. كلمة، احرص ان الكلمة تكون في محلها، والكلمة اللي بتطلع منك عشان تعمل سلام للشخص اللي قدامك. واعرف ان الكلمة ممكن تجرح جدا، وممكن تتعب الإنسان خالص، وممكن الكلمة تكون كالسهم، ممكن أن تكون قاتلة وتغيب السلام عن البيت وعن الحياة كلها، تتعب الآخر. في حين أنك لو قلت كلمة طيبة أو كلمة فيها معنى جيد ممكن تكسب بيها الإنسان اللي قدامك. اصنع سلام، اصنع سلام بصور كتيرة، بمحبتك، بلطفك، بالإحسان، بالكلمة الحلوة، بالكلمة التشجيع. كلمة التشجيع بتجعل الإنسان دايما متهلل. أعرف أن كل إنسان في أصله هو الأصل الجيد خالص. ده فاكر مرة شخص شاب يعني كان وقع في خطايا, بداية خطايا الإدمان, فالأب الكاهن حب يتصدق وياه. الولد كان نافر في الأول, فأبونا حط إيده على كتفه وقال له تعال تمشى شوي في حديقة المكان اللي هم موجودين فيه. بس طول ما هو ماشي حط إيده على كتفه, الولد قاعد يفكر في يوم من الأيام إن مفيش حد عمل وياي كده. يعني كان وضع اليد على كتف هذا الإنسان اللي فاقد حياته وفاقد سلامه كان وسيلة لإيصال السلام له, إيصال المحبة. شيء مهم جدا إنك إزاي توصل للآخر وإزاي تجعله يحيا في سلام. في علوم التربية أنت ممكن الأب أو الأم يقول لابنه على درجة وحشة جابها أنت مش نافع, أو أنت مش هتكمل, أو أنت نكتفي بكده في الجزء الدراسي اللي بتدرسه. أو ممكن يعايره يقول له فلان زميله مثلا جاب كام, أو قريبه جاب كام, وربما يكون جاب نمر أحسن, ويبتدي يوبخ هذا الابن وينزع سلامه. نزع سلامه مرتين, بالدرجة الوحشة اللي جابها وبكلام أبوه اللي بيقوله له أو كلام الأم. في حين أن الأب الشاطر أو الأم الشاطرة لما بيذكر أن الابن يجيب نمرة مش جيدة ما هوش آخر امتحان يعني, وما فيش داعي أن احنا نخلي في البيت موقعة بقى والكل بيزعق والكل غضبان والكل زعلان والكل متخاصم, ده انت ممكن تقول له النمرة مش حلوة لكن انا واثق انك المرة الجاية هتجيب نمرة حلوة, انا واثق انك المرة الجاية هتشد حيلك. فانت بتعطي روح رجاء وفي نفس الوقت بتحفظ الهدوء بتاع المكان, هدوء البيت, هدوء الأسرة. بدل ما تزعق انت وده يزعل وده يغضب وده ياخد على خطره وده كلام يجرحه, من فضلك انتبه. التفاهم يصنع سلام, التفاهم الهادئ. الجواب اللين يصرف الغضب. الكلمة الحكيمة تصرف الغضب. الإبطاء في الرد, يعني ما تردش على طول, يصرف الغضب ويمنح سلام. البيت لو عاش في غضب البيت كله يبقى تعبان خالص. خلي بيتك في سلام باستمرار. من الحاجات اللي كانوا ينصحوا بيها الزوجات زمان ان الزوجة ما تتكلمش في الامور احتياجات البيت ساعة ما يرجع زوجها من العمل. يعني اول ما يرجع من الشغل كده تروح قايله له انت ما دريتش ده حصل وحصل وحصل وحصل, نشرت اخبار, وبعدين تروح قايله له واحنا عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. الراجل رجع تعبان وزهقان ويعني مش مستحمل وعايز يستريح, وما صدق انه وصل البيت تكون النتيجه انه يبقى مش طايق الحياه في البيت, ويصير البيت وهي تبص لنفسها هو انا عملت ايه, انا ما غلطتش, انا ما قلت اللي احنا عايزينه. لكن الطريقه والاسلوب والوقت وللشخص زي ما قلت لك العباره اللي قالها ارسطو, ان يغضب اي انسان فهذا امر سهل, ولكن ان تغضب من الشخص المناسب في الوقت المناسب للهدف المناسب وبالاسلوب المناسب فهذا الامر ليس سهلا. انتبه. الكتاب يقول لاحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة. الإنسان الذي يصنع سلام هو الذي ينجح, الإنسان الذي يعيش في هذا السلام هو اللي يعرف يؤدي الدور بتاعه, إن كان بيدرس إن كان بيشتغل إن كان بيعمل إن كان بيخدم زي ما يكون الوضع بتاعه. التعبير الجميل اللي بنصليه في مزمور الراعي، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، وإن الإنسان يشعر إن ربنا معاه وعنده هدوء في قلبه كده، ويتلقى الكلام أو المواضيع أو المواقف يتلقاها بهدوء ويفكر كويس ويعيش في هذا السلام. ونصلي مع الكنيسة: السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا سريعا. خليها دي طلبة كل بيت، من فضلك في كل بيت صلي وقول كده: السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا سريعا. سلام القلب حتى من الناحية الصحية، القلب اللي عايش في سلام يمارس مهامه، مهمة القلب يعني، وضخ الدم في الدورة الدموية للإنسان في حياته في جسمه كله، يبقى إنسان بيعملها، القلب بيشتغل صح، بيشتغل في سلام بدون توتر، بدون زيادة في ضربات القلب ولا سرعة فيها ولا يعني أي اهتزازات فيها. السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا سريعا، بل وسلام هذا العمر. يقضي الإنسان حياته في سلام، أنعم به علينا إنعاما، ونقول له: يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.